بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد التنوري، قال: حدثني أبي وهو عبد الوارث بن سعيد التنوري، كان من أحفظ الناس لحديث أيوب السختياني، وكان شعبة يثني عليه جدا في حفوه، وكان يقول بالقدر، ذكره أكثر من واحد من أهل العلم كأحمد يحيى بن معين وغيره أنه كان يقول بالقدر، لكنه ما كان يدعو إليه. قال: حدثنا عبد العزيز يعني بن صهيب وهو البناني البصري، عن أبي غالب وأبو غالب حزور وهو بصري كذلك، عن أبي أمامة وصدي بن عجلان، ويعتبر في الشاميين، نزل الشام ومات بها، قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما: إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. قال: هذا حديث حسن، وحسن كما ذكرنا لأجل الكلام في أبي غالب، تكلم بعضهم في حفظه، فهو حديث حسن كما قال الشيخ رحمه الله. وهذا الحديث فيه مشروعية الركعتين بعد الوتر، الركعتان اللتان بعد الوتر في هذا الحديث أنهما يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض، وكذلك قل يا أيها الكافرون. وهاتان الركعتان جاءت فيهما عدة أحاديث في مشروعيتهما، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم 13 ركعة، قالت: فكان إذا أوتر صلى ركعتين وهو جالس، أي بعد الوتر صلى ركعتين وهو جالس، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يصليهما. بل جاء في حديث ثوبان العمري بهما، فجاء عند الدارمي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا السفر جهد. وقال الإمام الدارمي: وعندي السهر. أنا رواها الظاهر عباد بن عوام: إن هذا السفر جهد. فالإمام الدارمي كأنه يرى أن عبادا أخطأ، وأن الحديث إن هذا السهر جهد، وجاء في لفظ مما يدل على أنه أراد السهر: إن في هذا إن في هدأة الليل، لكن ليس هذا المقصود. فحديث ثوبان قال: إن هذا السفر جهد، فإذا فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين قبل أن ينام، فليصلي ركعتين قبل أن ينام، قال تكفيه لصلاته، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما أن يصلى بعد ركعتي الوتر. ولهذا اختلف العلماء في هاتين الركعتين في مشروعيتهما. فمن أهل العلم وهم جمهور العلماء من يقول أن هذه أن هاتين الركعتين منسوختان، وهذا قول مالك ورواية مشهورة عن أحمد أنه لا يصلى أو لا تشرع صلاة ركعتين بعد الوتر، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جماعة من الصحابة أنه قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، من أحب أن يصلي ثلاث فليصلي، ومن أحب أن يصلي ركعة فليصلي، فاجعلوا آخر صلاتكم وترا. فدل على أن آخر الصلاة تكون وتر، هذا من بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا أنكر الإمام مالك هاتين الركعتين، وكذلك قال الإمام أحمد: لا أصليهما. جاء الإمام أحمد أنه قال: لا أصليهما، أي أنه لا يعتبرهما مشروعتان. وجاء عن جماعة من أهل العلم باستحباب صلاتها أحيانا، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله على أنه مذهب للشافعي يصليها أحيانا. وهذا الذي رجحه جماعة من أهل العلم كالشيخ الألباني وغيره، ولم يعارض أو لم تعارض هاتين الركعتين حديث اجعلوا آخر صلاتكم وترا، لأن هذه بعد الوتر كما قال الشيخ الألباني هي مثل تحية الوتر أو مثل راتبة الوتر. في الصلوات الخمس أكثرها لها رواتب إما بعدية أو قبلية، قال: وهذه تعتبر راتبة للوتر، فإذا صلى الوتر ركع ركعتين. وذهب جماعة إلى أن هاتين الركعتين تشرعان لمن قام الليل، لمن قام الليل، على كلام الإمام الدارمي إن هذا السهر جهد، أن إذا سهر أحد في الصلاة وفي الليل فصلى فإنه يصلي ركعتين، وهذا يحتاج إلى أكثر أدلة تدل على هذا. والمهم أنه رجح الإمام النووي وغيره أن هذه أن هاتين الركعتين لا يشرعان دائما، وإنما يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. وقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي ركعتين بعد الوتر رجح أيضا النووي وغيره أن كان هنا لا تدل على الاستمرار، وقد جاءت في حديث كثيرة بقول الصحابي يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، ولا يريد الاستمرار في فعله. لكن هذا مسلم في مثل هذا الحديث، حديث أبي أمامة وأيضا حديث عائشة، لكن الإشكال في حديث ثوبان أنه أمر بهما، لكن أيضا في حديث ثوبان أمر بهما إذا كان في سفر، إذا معنى على رواية السفر، وإن كان في سهر في ليل تدل على إذا سهر الشخص في الليل وخاف ألا يقوم الوتر فيصلي ركعتين، فإن قام وإلا اكتفى بهما، فإن قام من الليل وإلا كانت كفاية لصلاته. وخلاصة الأمر أن هاتين ركعتين مشروعتان، يصليهما الشخص أحيانا وأحيانا يترك حتى يكون آخر صلاة وترا، أو يجعلهما كما قال الشيخ الألباني راتبة للوتر، راتبة للوتر، فهي فآخر صلاة وترا لكن هذه راتبة له. ويقرأ فيهما، وأيضا السنة أن يصليهما وهو جالس، هكذا جاءت في حديث، جاء في حديث عائشة وفي حديث أبي أمامة، وجاء أيضا من حديث أنس أنه كان يصليهما وهو جالس، ولم يأتي خلاف هذا. فلهذا تشرع صلاة الركعتين، أو تصلى مع جلوس، أن يصليهما وهو جالس، فإن قام فلا شيء في ذلك، لكن الأفضل أن يصليهما وهو جالس كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. ويقرأ فيهما في الركعة الأولى إذا زلزلت الأرض، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون. فهذا ما يشرع في هاتين الركعتين وما جاء فيهما، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. والظاهر قد مررنا على حديث ما قرأناه الظاهر، إن شاء الله مرة ثانية نقرأ.